بيجي يا عم انت بطيخ عشان انت عاوز السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في مدى تفسير نفوذ حكم الحاكم، وهو ما عقد له الناس رحمه الله في المسألة الثانية. طب لو قضى الحاكم على غريم، طبعا ليس غريما للحاكم، غريم لخصم، بضمان مال وأمر بحبسه، يعني ما دفع المال، لو دفع المال ما يقبل، هو إما رفض الحكم، وهذا من موارد، يقال من موارد الحبس، جواز الحبس، بضمان مال وأمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحق لزمه، وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا، حكم المبطل للحكم الأول، أو اجتهادي، يريد يقول أن نقض الحكم الأول بالحكم الثاني للحاكم الفعلي لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد قطعي بحيث الأول مبطل قطعا، أو الاستناد ظني حجة بحسب الظنون الحجة في الشريعة المقدسة. وكذا كل حكم فرع جديد قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه ولا يفرق بين كونه استند الخطأ هو قطعي أو اجتهادي، يعني تخطئة الأول في الخطأ. وكذا لو حكم هو الأول أو الثاني ما يفرق، نفس القاضي، ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه. المسألة كما قررنا فيها ثلاث فروع، ثلاثة فروع. الفرع الأول أنه هل يجب على الحاكم الثاني، الكلام طبعا في الدولة الإسلامية، الحديث في القاضي المنصور، شخصان عزل قاض ونصب قاض، أو مات قاض فنصب قاض، واضح جدا الحديث عن الحبس، والحبس إنما يكون في ظل دولة وسلطة عليه السلام. وهنا هل يجب كما هو ظاهر التعبير، قال ينظر، هل يجب على القاضي الثاني أن ينظر في آثار قضاء القاضي الأول فيما كان هناك متعلقات لحكم الحاكم الأول تتوقف على إنفاذ أو تكميل إنفاذها من الحاكم الثاني؟ هذا موضوع. أما إذا الحاكم الأول قضى وانتهت القضية وحكم واستوفى وكل شيء، منتهي القضية، ما يبحث حينئذ القضاء الثاني يروح يراجع كل القضايا اللي قضى فيها الحاكم الأول، ما إلى معنى، هذا خلاف حكمة القضاء أساسا من فصل الخصومات والإنهاء. الكلام في خصوص دائرة ما لو كان لحكم الحاكم الأول آثار سيجريها ويمضيها وينفذها الحاكم الثاني، كما لو حكم الأول ولم يستوف الحق، طبعا قضية المال والحابس مثال، كما لو حكم الأول ولم يستوف الحق، فالحاكم الثاني ما هي وظيفته هنا؟ هل ينفذ حكم الحاكم الأول بلا أن ينظر في القضية؟ من باب أن الراد عليه كالراد علينا والراد علينا الراد على الله وهو أحد الشرك بالله، أو لا يعيد النظر في القضية بحيث لا يجوز له أن ينفذ الحكم الأول من دون أن يتحقق من أنه حكم حق حتى ينتسب إليه فينفذه. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني علم الثاني بخطأ الأول، بمعزل واجب له مواجب، اتفاقا علم أن الأول مخطئ، إما اجتهادا أو قطعا في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. فهنا ما هو الحكم؟ نقول الحكم أن يحكم طبقا لما يعلمه الحق، هذا الثاني، سواء كان مستند النقض وتخطئة الأول أمر قطعي كما لو علمنا واقع الحق وأنه على خلاف ما حكم، إما لأنه أخطأ في الشبهة الحكمية أو لأنه قطعا حكم على خلاف الحق، ذهل عن المحرمات الأبدية مثلا وحكم بحكم يقتضي عدم التحريم مع أنه من المقطوع به الحرمة الأبدية جل من لا يقطع، ومر في الشبهة الموضوعية حكم طبقا للبينة، وهذه البينة جاءت وأقرت وثبت لدينا قطعا أن الحق للطرف الثاني. الشبهة الموضوعية أيضا انفصل. مرة ثالثة يكون الاشتباه لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية، بهالمعنى يكون في مقاييس القضاء، في رعاية مقاييس القضاء اشتباه، حكم ببينة للمنكر مع أن المدعي هو الذي تطلب منه البينة، كان يقدر يجيب بينة، وحينئذ من الواضح أن النوبة ما تصل إلى الورد، وهذا كان ما نتطلق على موازين القضاء للأسف، أو لا أدري ما الشبهة الذي حدثت له، فحكم على خلاف موازين القضاء بمعزل عن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بلحاظ المحكوم به أنه لما لم يراعي موازين القضاء. هنا مطلقا بلا أي تفصيل يقول المحقق بأنه إذا علم بخطأ الأول يستأنف. ليش؟ هو اللي يريد ينفذ أو يكمل إنفاذ الحكم. الحالة الثالثة تبدل رأي نفسه، الحاكم الأول هو نفسه بعد الحاكم، ما حاكم ثاني ولا راد عليه ولا حدا يرد عليه، هو كان له رأي تبدل رأي، أو كان ما ملتفت لنكتة في القضية التفت لنكتة، فالتبدل قد يكون تبدل واقعي وتبدل ظاهري، وقد يكون تبدل في الاجتهاد الظاهري مثل ما يحصل للمجتهد لتغير مبنى أصولي أو مبنى إيجالي كان يحتاج برواية بطل يحتاج بها شبهة تقنية، أو أخطأ في المقاييس هو يعرف، لكن اتفاقا هالمرة كان عنده شبهة في تشخيص المدعي من المنكر فطلب البينة ممن هو المنكر مع أن ذاك هو المنكر توهما أنه هو المدعي. وهذه فروع ثلاثة مهمة وطال البحث فيها في بعض الكلمات جدا بشكل ممل، وتباينت الآراء بشكل غير عادي، نحن نحاول أن نعطيها حقها مع إيجابها. أما في الفرع الأول فهذا الفرع غير متعرض له في أكثر كلمات متقدمين ومتقدمين، يعني أنه يجب على الحاكم الثاني أن ينظر في أحكام الحاكم الأول التي لا زالت تحتاج إلى إنفاذ ولو في الجملة ولو إكمال الإنفاذ. هذا الفرع الأول يظهر منهم يعني بعد متقدمين من بعد الشيخ الطوب إرسال المسلمات، أنه من آداب القاضي جعلهم أنه أول ما يأتي، والآداب عام من المستحب والواجب، أول ما يأتي يفتح دواوين القضاء وينظر في المحبوسين وينظر فإن عرف قدمت العبارة وقريناها، فإن رأى أنه محبوس بحق تركه في الحبس، وإن رأى أنه غير محبوس نادى في البلد هل من غريم هل من كذا، فإن لم يفرض عليه شيء ألا سبيلا. هذا لو كان في دولة مغرب، بس إذا في دولة غريب على كل حال اللي يحبس تكون هناك له إخبار خاصة حتى في ذاك الزمن، مو في زمننا هذا. لماذا يحبس؟ قد يحبس في حد من حدود الله عز وجل، قد يحبس للارتداد كما في المرأة، المرأة لا تقتل، تحبس حتى يتوفاها الله ويضيق عليها في كذا وكذا، أو يحبس ويستتاب المرتد الملي أيضا، أو قد ينقض الحصر في أن ينادى في البلد فإن كان له غريب، قد لا يكون له غريب فيكون محبوسا في حق من حقوق الله. على كل حال الظاهر منهم إرسال مسلمات أن الثاني يجي ويكون ينظر فيما ذهب إليه الأول. من هنا الشهيد الثاني في المزال استظهر بما هو أشبه بإجماع على هذا الأمر. أقول قبل كل شيء من الواضح فيها الفرع أنه لا يوجد إجماع تعبدي، بدليل أن أكثر المتقدمين في المتون الفقهية المختصرة اللي كانت أكثر من متون الرواية لم يتعرضوا لهذا الفرع أصلا، وعليه فلا بد من فتح الباب على ضوء الأدلة والموازين الاجتهادية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال وبقوة أنه ما الدليل على هذا الوجود؟ أليس الحاكم الأول كان مستجمعا للشرائط بحسب الفرض؟ قطعا. كان منصوبا من الولي؟ قطعا. كلام تقول الدولة الإسلامية، المسألة هكذا صيغة. وإذا ما كان في ظل دولة إسلامية أيضا، حاكم لنفترض واستطاع أن يسوي سجن ويسوي أحكام شرعية في بلده أو في منطقته، وصار دولة يعني بعبارة أخرى مصغرة في رقعة صغيرة جدا، حينئذ من الواضح جدا أن مثل هذا الإنسان قضاؤه قضاء شرعي نافذ له ولاية قضائية بحسب الفرض. وإذا كان الأمر كذلك فأحكامه أحكام شرعية يجب إنفاذها ولا يجوز الرد عليها ما دامت بحكمنا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. هذا هو العقد الموجود في عمدة الدليل، وهو مقبول أصبر بالحنظر في المقام وبعض الأدلة الشبيهة به. من الواضح جدا أن حمل فعل القاضي الأول على الصحة، ولا بد من حمله على الصحة لكونه ولي شرعي بالفعل، كان يقضي بأنه بحسب الظاهر هو حاكم بحكمهم صلى الله عليه وسلم عليه، سواء الشبه الحكمية أو الموضوعية أو بحسب مراعات مقاييس القضاء. وحينئذ فلا بد من أن يقال بأن الحاكم الثاني يأتي وينفذ يكمل إنفاذ أو ينفذ ما حكم به الحاكم الأول، من باب أنه هو امتداد بحكم الحاكم الأول وليس شيئا جديدا. فالوجوب لا نفهم له معنى أو وجه بحسب ظاهر العبارة وبحسب ما استظهر منها كل شراح الكتاب، لم نفهم وجها لهذا الوجوب حقيقة. إنه لماذا يجب عليه أن ينظر من جديد؟ ليتحمل المسؤولية هو، لأن هو اللي راح يبقيه في الحبس مثلا في قضية الحبس. أقول هو يبقيه في الحبس لكن يبقيه إنفاذا لحكم شرعي نافذ صدر من أهله ووقع في محله بحسب المقاييس الشرعية، وأنا جئت على أمر قد أنفذ والحكم قد أنشئ فيجب علي أن أنفذه. شأني شأن أعوان الحاكم الأول، السلطة التنفيذية، السجان ورئيس السجن ورئيس الشرطة وإلى آخره، مجرد أني قاض جديد لا يعني أن هذه القضية تفتح من جديد، فإنها قضية فصلت الخصومة فيها، بل قد يدعى أن النظر أصل النظر فيها على خلاف المذاق الشرعي فيما يرتبط ببابل القضاء، فإن الشارع وإن اهتم بإحقاق الحقوق بشكل كامل إلا أنه في باب القضاء له مذاق خاص وهو التسريع في فصل الخصومات وإنهاء القضايا، وهذا مسلم من مذاق الشارع. ولا شك في أن القاضي الأول ما دمنا لا نعلم أن لديه خللا في محل من المحال، فلماذا يجب علينا النظر بل قد يقال بأن أصل جواز النظر أيضا محل تأمل، وإن كان لا دليل على الحرمة أيضا، ما عندنا دليل على الحرمة لأن النظر لا يعني نقض، فإذا نظرنا واكتشفنا خطأ فنتعامل مع الخطأ بمقدار حجمه، وهذا دخول في الفرع الثاني الذي سنتحدث عنه وهو أهم فرع في المقام. فعلى هذا الأساس يتضح يا إخوان بوضوح أنه لا يوجد أي دليل يدل على وجوب النظر في أحكام الحاكم الأول، بل يأتي الحاكم الثاني وينفذ الأحكام التي أصدرها الحاكم الأول، سواء كانت في الواقع فيها خطأ ما فيها خطأ هو محذور شرعا، لأنه ينفذ حكما شرعيا تاما فعليا، وأحكام الحاكم الأول لا تتقيد كما وكيفا بوقته كونه قاضيا، لأن ما صدر له من الآثار الشرعية ما يتجاوز مرحلته القضائية، بل قد يكون ما يتجاوز حياته أيضا. وحينئذ فلا شك في أن إنفاذ حكم الحاكم الأول واجب. وهنا قد يقع الإشكال في تخلية سبيل من حبس لمجرد المناداة في البلد كما قالوا في باب الآداب كما تقدم. ليش؟ لأنه قد يكون غريبه الذي حبس لأجله ويستحق الحبس لأجله خارج البلد، فكيف نخلي صراحه؟ قد نخلي صراحه ويفر على خلاف حق الغريب. ما لم يعلم السبب والوجه في حبسه فكيف يخلى سبيله ما دام قد حبس بحكم شرعي نافذ المفعول، ونفوذه يتجاوز مرحلة مصدره وهو نفس القاضي الأول، وعليه فحينئذ يشكل إطلاق مثل هذه الفتوى. ففي الفرع الأول الجواب القطعي هو أنه لا يجب على الحاكم الثاني أن ينظر فيما حكم به الحاكم الأول في الموارد التي تحتاج إلى إنفاذ أو استمرار في الإنفاذ ويتوقف إنفاذها عليه، فضلا عن القضايا التي حكم بها وأنفذها الحاكم الأول وانتهت فهذا الموضوع. نعم في حقوق الناس إذا الحاكم الأول قضى وأنفذ أو قضى ولم ينفذ أو قضى وأنفذ بعض الإنفاذ وبقية الإنفاذ يحتاج إلى وقت كما لو قسط الحق على من حكم عليه، وتراضى الخصمان بفتح القضية من جديد عند الحاكم الثاني، وهنا قد يقال بجواز ذلك، قد يقال بجواز ذلك من باب تراضي الخصمين، وإلا فالقول بالوجوب أيضا يا إخوان قد يكون في حقوق الناس فيلزم منه استدعاء المدعي من جديد، ولا دليل على إلزام المدعي بل حضور من جديد في مجلس القضاء بعد أن حضر أولا وأنشئ الحكم وانتهت القضية، أنشئ الحكم وهو لا يزال في مرحلة الإنفاذ، على أي أساس يقال يجب؟ فإن الوجوب يعني وجوب فتح القضية من جديد واستدعاء المدعي من جديد واستدعاء المنكر من جديد اللي هو السجن مثلا الآن. إذن ففي الفرع الأول واضح أنه لا يجب على الحاكم المعين جديدا في الدائرة القضائية أن ينظر في القضايا والأحكام التي حكم فيها الحاكم الأول. لرأيه لا حجية له، لكن حكمه الشرعي نافذ على كل الناس حتى بقية المجتهدين أو لا؟ لا نافذ، معنى نافذ أن آثاره تجري حتى على المجتهدين الآخرين، هذا معنى النفوذ. شوفوا احنا كلامنا شيخنا كلامنا في شخص لا يعلم انه يوجد اي خلل في الحكم الاول،
يحتاج الى تدمير اساسه هو انفاذ الحكم الشرعي طبعا من اهل الوضع في محل
الاحكام لم يكن مثلا
لا يبدأ في القضيه وسجن زيد وحكم عليه سنتين سجن في السنه الاولى كان القاضي الاول موجود اول السنه الثانيه عين قاضي جديد فالقاضي الجديد من يجي واجب عليه ينظر في هذا السجين او مواجب هذه الفتوى تقول واجب الفرع الاول ولذلك اشكل عليها جمله من المحققين لانه لا وجه لهذا ما هذا ليس وجها هذا ليس وجها لان الحكم صدر من اهله ووقع في محله صدر من اهله ووقع في محله ولذلك قد يكون رئيس الشرطه يقلد من لا يفتي بما ادى الى سجن هذا السجين بناء على راي القاضي يجوز ان يسجن او ما يجوز له قطعا يجوز له ان يسجنه انفاذا لحكم الحاكم الشرعي ولو كان يقلد شخصا اخر وان هذا المورد لا يقتضي السجن وكان الخلاف في شروط حكميه مو موضوعي الفرع الاول ما ينبغي الاطاله فيه الفرع الثاني هو الفرع المهم وهو الفرع الذي اخذ فيه وعلى ضوئه الفرع الثاني يكون امر واضح ما لو جاء الحاكم الثاني ونظر لا وجوبه او عرف اتفاقا ان الحاكم الاول اخطا في حكم تخطئه الحاكم الثاني للحاكم الاول لا تخرج عن ثلاث دوائر اما في الشبهه الحكميه اما في الشبهه الموضوعيه او في مقاييس القضاء حكم بحكمنا لا تشمل الخطا في هذه الثلاثه وبالاخص في الدائرتين الاولى والثالثه يعني في الشبهه الحكميه وفي مقاييس القضاء لان الحاكم خطا في مقاييس حكم بغير الحكميه هو يتصور جيد حينئذ هذه الدوائر الثلاثه اجى الحاكم الثاني واكتشف اتفاقا او كان يعلم قبل ان يكون حاكم لكن ما يقدر يسوي شيء ما كان حاكم بالفعل ان هذا الرجل هذا القاضي اخطا في احدى هذه الدوائر وهنا تخطئه الحاكم الثاني للحاكم الاول قد تكون لمستند القطع عند الحاكم الثاني وقد تكون لمستند ظاهري اجتهاد كيف يعني مستند قطعي؟ يعني اعلم انه اخطا الحكم الواقعي. الشبهه الحكميه كيف يتصور ذلك يا اخوان؟ الشبهه الحكميه يتصور ذلك كما لو كان الحاكم الاول لديه شبهه في مقابل بديهه في نظري ان الحاكم الثاني لا يقول بالحرمه الابديه بينما ببداهه الفقه أنا أرى أن الحرمة أبدية لا أشك أن هذا هو حكم الله الواحد هو لا يرى الحرمة الأبدية افترضوا في من زنى بذات بعض مثلا وأخرى يكون الخلاف ظاهر هو بنى على استظهار الرواية أنا أفترض منها شيء آخر هو بنى على حجية الرواية لمبنى رجالي له أنا لا أرى حجية لمبنى رجالي آخر هو بنى على فتوى لانقلاب النسبة أنا لا أرى في الأصول انقلاب النسبة هذا يسمون تبدل الرأي اجتهادا هذا قد يحصل في نفس القضية قد يحصل بين فقيه وفقيه آخر هذا ليس خطأ واقع والنتاج شبهة حكمية في المقاييس القضائية أيضا من هالقبيل قد أخطئه في المقاييس القضائية قطعا وقد أخطئه اجتهادا وقد أخطئه للشبهة الحكمية وقد أخطئه للشبهة الموضوعية شبهة حكمية ما عندنا بس شبهة موضوعية هو اعتمد على شاهدين يراهما من أعدل العدول، وأنا أعرفهما حسا أنهما فاسقين، فاسقان أو أحدهما على الأقل، ثلاثة من ذلك حسا أعرفها، هل يشرب خمر؟ والعياذ بالله، لكن هو يعتقد بعض فقبل الإسلام. أو أنا أعلم حسا أعلم أن صاحب الحق هو ذلك، وهو أدت به الموازين القضائية الظاهرية يعني. فيتصور التخطئة القطعية هم في الشبهة الحكمية هم في الشبهة الموضوعية في رعاية مقاييس القضاء لا بتحكم به. أنا مثلت الآن أعلم أن الحق لزيد هذا المحكوم به، هذا طلع الله. هذا الثاني اللي في الوسط كان شبهة موضوعية، هذا يأتي في هذا المثال. صارت التخطئة في الشبهة الموضوعية ناتجة من شيء ظاهري، كما لو اعتمد في إثبات الحق الموضوعي على بينة ليس حجة عندي. لكن لا أعلم هكذا، بس قد يكون الحق في القديم وقاله. هذه تخطئة موضوعية لكن لا تنتج مخالفة الحق واقعا، طبعا قد يكون مخالفة. وأخرى لا أعلم قطعا أنها مخالفة الحق، أنا أعرف يقينا أن هذا الكتاب كتاب زيد، والبين حتى لو كانت عادلة هدت إلى أمر، والكلام كل الكلام إذا الحكم بعد واقع يريد أن أنا أنفذه. هنا هل يجب علي أن أنفي الحكم الأول أو لا يجب علي أن أنفي؟ لا كلام لدينا فيما لو كان قد أنفي الحكم الأول والثاني، لا يصح التكليف في بعض. إنما الكلام كل الكلام إذا جاءني المتخاصمان أو أحدهما يريد يرفع قضية نفس القضية مرة ثانية وأنا أعلم بخطأ، فما هو أقول؟ لا ينبغي أن يكون هناك بحث في أن في عدم وجوب إنفاذ حكم الحاكم الأول، بل عدم جواز إنفاذه من قبل الحاكم الثاني في المواجد التي يعلم قطعا وواقعا بخطأ، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية أو في المقاييس. لا كلام، لأنك تنفذ حكما بغير ما أنزل الله، وأدلة وجوب إنفاذ الحكم لا تشمل المقام قطعا، لأن الرواية تقول فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فهو كذا وكذا. هذا ليس من حكمهم قطعا. فمورد العلم القطعي بالمخالفة في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية أو في مقاييس القضاء واضح، كما لو كان له رأي في مقاييس القضاء أنه البين مطلوب من المنكرين المدعي، على خلاف ما هو المقطوع به. يوجد ناس عندهم شواذ على كل حال، ولو في المستويات بعد ما شفنا إلى الآن أينما يشبهوا. أحسنتم فيما لا تقبل به شهادته إن شاء الله، وكان قطعا ليس ما جعل لهن من حق من عندي صاحب الحقوق، نحن معنا بالكامل لا ننقص منها شيء. الكلام في مصدر الحقوق مو في جعل في توسعة وتطوير. في الآية في الشهادة
الكتاب المالي
لديه شبهة في مقابل بديهة. على كل حال ففي مثل هالحالة يا إخوان ما أظن ينبغي أن نبحث، ولكن ربما الله تكلم حتى هنا أنه بنظرة قطعية بنظرة الموقف. على كل حال أنا اللي يكون أنفذ الآن، لا يجب علي بل لا يجوز لي أن أنفذ حكما، أرى أنه قاطعا هو مخالف لحكم الله. كيف أنفذ وهو مخالف؟ هذا القسم الأول بالشقوق كلها. بعد يا أخوي ما داعي نبحث كل صورة صورة وحدها. الكلام في الثاني وهو ما لو كان الخلاف اجتهادي وليس قطعي. فالماتن يقول بأن حكم الحاكم الثاني ينقض حكم الحاكم الأول. تبدل المقاييس اجتهادية، يعني هو حكم طبقا لاجتهاده في الشبهة الحكمية أن الحق لفلان، كما في الحبوة يرى أن الحبوة تشمل ما لو كان الشيء الواحد منه أمور متعددة كالسبحة والسيف والكتاب والزمن. على هالكلام في من المرجع إذا ما عندي أملاك إلا مكتبة ضخمة أعطيك الولد الأكبر مثلا، كل تركتي للولد الأكبر وقسمت ملايين دولارات إذا كانت مخطوطات وإلى الضم. على كل حال هنا تبدل في أي شيء في الاجتهاد فقط، أنا أخالفه اجتهاداً في ماذا هذا إليه. أنا أرى بحسب الموازين الشرعية الحق هو هذا، لكن لا أستطيع أن أقول هذا هو حكم الله الواقع، هذا ما أدى إليه اجتهاد. المجتهد يا أخوان من يخالف المجتهد مو دائماً يقول حكم الله الواقع يا ما أنا أقوله، يقول هالروايات متعارضة في نظري في نظري كل متعارضة. هو يقول من خلال النسبة أنا لا أقول أن قد يكون صحيح القول من خلال النسبة، لكن أنا موازيني أترك إلى القول العام. مش دائما تبدل اختلاف الاجتهاد يكون المخالف يرى أن الحكم الواقعي معه، كثيرا ما لا يرى أن الحكم الواقعي معه، يرى أن الاجتهاد لا يرى العكس طبعا ولا لا يعود حجة، يرى أن احتمال الإصابة للواقع معه ليس معنا لا أقل على مستوى رعاية الموازين، وإلا واقعا قد يكون محدود الواقع. مثلا الآن الإخباري الشيخ يوسف قد تكون كثير من أحكامه أصبب من أحكام الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، مع أن مقاييسه بالاجتهادية كثير منها خاطئة. على هذا الأساس هنا ما هو الفرق؟ هل يجوز للثاني؟ هل يجب أولا ثم هل يجوز؟ أم ينفذ حكم الحاكم الأول ولو كان على خلاف رأيه اجتهادا؟ ما هو الصحيح في المقام؟ الكلام هنا ليس في الرد على الأول ولا في نقض كلام الأول، يوجد الانتباه للنقطة، الكلام في تكليفي أنا قاضي ثاني، هل يجب علي أن أنفذ الكلام الأول أم لا يجب، وهل يجوز لي أن أنقضه تحت المعطيات الاجتهادية أم لا يجوز لي أن أنقضه، لأني أنا الذي سأنفذه لحاكم ثاني. هنا لابد من الرجوع إلى أدلة النفوذ القضائي، إلى أدلة النفوذ القضائي حتى نرى أنه هل يجب علينا أو لا يجب علينا هذا الإمكان. الرواية تقول فإذا حكم بحكمنا فلم يكن، أنا بحسب اجتهادي هذا الحكم ليس بحكم، بحسب اجتهادي هذا الحكم ليس حكمه، بحسب اجتهادي هو نعم هذا الحكم هو حكم. فحينئذ من الواضح جدا أنه يقال بأنه واضح أنه لا يجب علي أن أنفذ الحكم، يجوز لي أن أنقضه أو لا يجوز لي أن أنقضه، بما أني صرت أنا القاضي وبعد ما أنفذ الحكم. لا يجب علي، يجوز لي أن أنقضه، بمعنى أنه يجوز لي أن أنفذه ويجوز لي أن أنقضه، لا معنى لإبقائه معلق، لا يجوز لي إنفاذه لا يجوز لي، لا معنى لهذا، هذا قطعا مرفوض. هنا يقع الكلام
في أنه جيد لا يجب عليك إنفاذه، لكن ما هو الحكم؟ يجوز لك إنفاذه أو يجوز لك نقضه وإعادة النظر في القضية؟ أقول ما دام بحسب نظري وأنا المكلف أن هذا القاضي لم يقضي بحكمه صلوات الله وسلامه عليهم، بنظري لم يقضي بحكمه، وإن كان أنا أحترمه وأحترم رأيه وأحترم عدالته، ليس تصديقا له هذا ولا شيء، اختلاف الاجتهاد فالاختلاف في الفتوى، بعبارة أخرى هذا من نقض الحكم بالفتوى، فتواي غير فتوى فيما يرتبط بهذا المجال، فهل تنقض الفتوى الحكم؟ وهذا بالدقة هو نقض الفتوى بالفتوى، لا شك أن نقض الفتوى بالفتوى جائز قطعا من حيث المبدأ، بل هذا معنى تعدد الاجتهاد، إنما الكلام في نقض الفتوى التي تحولت إلى حكم بهذه الفتوى الجديدة. فهل تحول فتوى الأول إلى حكم فعلي شخص في المقام يجعلها في مأمن من النقض أم لا يجعلها في مأمن من النقض؟ والكلام فيما ينفذه الثاني لا نزال فيه. أقول أنا كقاضي أرى أن هذا الحكم الذي حكمه اجتهادا ليس حكمهم صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا ليس حكمهم فقطعا لا يجب علي إنفاذه، وقطعا يجوز لي نقضه، لا دليل على عدم جواز نقضه. ومن الواضح جدا وجود المشكلة الشرعية في جواز إنفاذه مع كوني أرى على خلاف الموازين الشرعية التي أعتقد بها اجتهاد. وأدلة عدم جواز الرد لا تشمل المقام. الحالة الثالثة الخطأ في المقاييس اجتهادا، الخطأ في المقاييس اجتهادا بعد الأصل يأتي وإذا ما في أنا اختصرت لكم مسألة مطولة جدا تذكرونها في الكتب تذكرونها. Thank you.